التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، هذه رواء حيدر ومعي المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. نبدأ أولا بعرض الأنباء أعده ويقدمه لكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. هنأ رئيس جمهورية العراق جلال طلباني إذاعة أوروبا الحرة بمناسبة افتتاح مقرها الجديد في العاصمة التشيكية براغ. طلباني الذي بعث برسالة تهنئة إلى مدير الإذاعة جيف جودمان انتهز الفرصة لتحية الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف هافل الذي حضر حفل الافتتاح اليوم لما اتخذه من قرارات داعمة للإذاعة والتي قال أنها لعبت دورا مهما في توعية الشعوب وتوصيل صوتها إلى العالم، ومنها إذاعة العراق الحر التي خص الرئيس طلباني جميع العاملين فيها بالتهنئة متمنيا لها الاستمرار عبر ما وصفه ببث المعلومات والأخبار الموضوعية غير المتحيزة. وكان هافل حضر اليوم أول اجتماع عند التحرير في مبنى الإذاعة الجديد وقال:
المهمة الأولى لإذاعة أوروبا الحرة تتمثل في تعزيز هويتها في نشر الحرية والمعلومات المستقلة وتقديم تعليقات بشأن الأحداث العالمية بعيدا عن تأثير أي قوة، وهذا هو السبب الكامن وراء وجود هذه المحطة الإذاعية، وهو ما يمنحها شخصية بعد عقود على انطلاقها، ومن الطبيعي أن تواصل مهمتها الرئيسية مستقبلا.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نتائج انتخابات المحافظات التي جرت في كانون الثاني نهائية، وقالت عضو المفوضية حمدية الحسيني أن القضاة العراقيين صدقوا على جميع القرارات التي اتخذتها المفوضية، وأشارت إلى أن جميع الطعون المقدمة تم رفضها. المفوضية قالت أنها تلقت 593 شكوى تضمنت عدم عثور بعض الناخبين على أسمائهم في قوائم المشاركين وشكاوى من ناخبين مسنين عن تعرضهم للإكراه للتصويت لصالح أحزاب بعينها، لكن المفوضية قالت إن الكتل السياسية قبلت بدرجة كبيرة نتائج تلك الانتخابات. ارتفع عدد ضحايا تفجير السيارة الملغومة الذي وقع في منطقة تسوق مزدحمة بشمال بغداد أمس إلى 20 قتيلا، ووكالة رويترز للأنباء نقلت عن المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا قوله إن التفجير الذي وقع بالقرب من محطة للحافلات في منطقة الشعب خلف أيضا 37 جريحا. وكان مسؤولون أمنيون أمريكيون وعراقيون أشادوا الأربعاء بالتراجع الكبير في أعمال العنف التي قالوا أنها بلغت أقل مستوى لها منذ منتصف عام 2003. كشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن استراتيجية جديدة أزاء أفغانستان وباكستان قائلا إن الهدف الرئيسي يتمثل في تدمير تنظيم القاعدة. أوباما أضاف في كلمة إن معلومات مخابرات كثيرة تحذر من أن القاعدة تخطط بصورة نشطة لشن هجمات على أراضي الولايات المتحدة انطلاقا من ملاذها الأمن في باكستان، وأضاف قائلا:
The situation is increasingly perilous.
الوضع محفوف بالمخاطر بشكل متزايد. لقد مضت 7 سنوات منذ أن أزيح الطالبان عن السلطة، ولا تزال الحرب مستعرة، ويسيطر المتمردون على أجزاء من أفغانستان وباكستان، حيث ازدادت باضطراد الهجمات ضد قواتنا وضد حلفائنا من قوات حلف شمال الأطلسي وقوات الحكومة الأفغانية. والأكثر إيلاما إن عام 2008 كان أكثر أعوام الحرب قتلا للقوات الأمريكية.
من جهتها رحبت كل من أفغانستان وباكستان بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة وتعهدتا بالتعاون مع الناجي الجديد. أكد رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لاستئناف دور الوسيط بين إسرائيل وسوريا لإطلاق مباحثاتهما غير المباشرة. وقال أردوغان إن المفاوضات يمكن أن تستأنف إذا رغب الجانبان في ذلك، مضيفا أن موقف الحكومة الإسرائيلية الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التي جرت في شباط الماضي سيدخل أيضا في الاعتبار، لافتا إلى ضرورة أن تحل جميع المشاكل في الشرق الأوسط على طاولة المفاوضات. يشار إلى أن تركيا قامت برعاية 4 جولات من المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وسوريا العام الماضي، إلا أن هذه العملية توقفت في كانون الأول بعد الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة. أمرت اليابان قواتها المسلحة بالاستعداد لاعتراض أي جسم قد يسقط على أراضي البلاد ويشكل خطرا عليها في حالة فشل عملية إطلاق صاروخ كوري شمالي. وزير الدفاع الياباني ياسو كازو هامادا جدد دعوة بلاده لإلغاء عملية الإطلاق، وقال أن طوكيو ستبذل ما بوسعها لحماية الشعب الياباني، لكنه شدد على أن اليابان لن تتحرك إلا إذا كان هناك خطر من سقوط جسم على أراضيها. وقال للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي الياباني:
أصدرت أمرا بموجب قانون قوات دفاعنا الذاتي للاستعداد لتدمير أي جسم قد يسقط على اليابان نتيجة لحادث يتضمن جسما طائرا من كوريا الشمالية.
قتل 48 شخصا على الأقل عندما فجر انتحاري نفسه في حجل من المصلين بمسجد خلال صلاة الجمعة في شمال غرب باكستان. مسؤول حكومي رفيع في منطقة خيبر قال أن من المحتمل أن يزيد عدد القتلى، مشيرا إلى أن نحو 70 شخصا أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفيات للعلاج. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أسرة إذاعة العراق الحر تجدد لكم التحية وتدعوكم إلى متابعة فقرات هذه الساعة التي نخصصها لتقارير المراسلين، وتستمعون في الربع الأخير منها إلى برنامج مبعدين. من تقاريرنا المختارة لهذه الساعة: تقرير عن تزايد أعداد النساء العاملات في مهنة الصحافة في بغداد، وآخر عن الحوادث المرورية في إقليم كردستان. كما سنتابع تحليلا لخطط الرئيس الأمريكي لتحفيز الاقتصاد، ثم سنعود إلى الكوت لنعرض مشاكل المزارعين قبل أن ننهي جولتنا في كركوك مع متابعة لأعمال اللجنة السباعية الخاصة بتقصي الحقائق في المدينة. مستمعي الكرام، حرية غير مسبوقة عاشها عالم الصحافة بجميع أشكاله في العراق منذ عام 2003. هذا الانفتاح والتزايد أدى إلى تزايد عدد العاملين في وسائل الإعلام، ويشمل ذلك المرأة. سعد كامل يتابع في التقرير التالي نظرة المرأة الصحفية إلى عملها والأسباب التي تدفعها إلى الانخراط فيها.
شهدت الساحة الإعلامية في العراق ما بعد عام 2003 زيادة ملحوظة في أعداد النساء اللاتي انخرطن بمهنة الصحافة والإعلام. فعلى الرغم من ارتفاع حجم التهديدات والمخاطر التي رافقت الصحفيين والإعلاميين في تلك الفترة، إلا أن الإحصائيات التقديرية الأخيرة الصادرة عن نقابة الصحفيين العراقيين تعلن عن وجود قرابة 2000 صحفية عاملة في المجالات الإعلامية المختلفة. إصرار المرأة على مزاولة مهنة المتاعب تعزوه الصحفية خلود الزيادي إلى الرغبة في مساواة الرجل في القوة والشجاعة.
الكل يعرف أن المرأة كائن ضعيف رقيق، لكنها استطاعت أن تثبت للعالم وللعراق خاصة إنها امرأة شجاعة وقوية، استطاعت أن تجاري زميلها الرجل بالشجاعة في أن تغطي الأحداث بالعراق. والكل يعلم أن العراق مر بوضع استثنائي، أثبتت للعالم أنها قوية وأنها قادرة على أن تنقل الحقيقة ومن مكان الحدث. كصحفية عراقية أنا فخورة بأن أكون صحفية عراقية.
أما الصحفية زهراء حميد فاعتبرت مهنة الصحافة من أقصر الطرق لخدمة قضية المرأة والدفاع عن حقوقها.
المجتمع العراقي ما قدر يوصل إلى مفهوم حرية المرأة ومشاركتها في كل عمل.
والانخراط بالعمل الإعلامي ممكن أن يخرج المرأة من هذا الطوق؟
شيء أكيد، الانخراط بالعمل الإعلامي يخرج المرأة من هواي أطوار، يخليها تقدم هواي أشياء، يخليها تخدم المرأة نفسها، ممكن تبرز صورة المرأة بشكل لائق، مما يؤدي إلى تغيرات احتمال جذرية في تفكير الفرد العراقي بالمرأة.
الصحافة والإعلام مهنة تمنح المرأة شعورا بتحقيق الذات وإثبات الوجود، ذلك ما لفتت إليه الإعلامية زهرة الجبوري.
كامرأة صحفية حاولت أنه أنزل الشارع العراقي رغم التهديدات ورغم الخوف، المصورين ما يطلعون بالمواضيع أو فشيء أو هذا تخوفا أنه من جهات الإرهابية، أنا حاولت أن أتعلم التصوير وصورت المواضيع بأنقلها.
اجتماعي يعني أين تركزت انعكاسات هذه المهنة؟
عائلتي تفتخر أنه أمهم تكون صفة الصحفية، هاي اللي صفة يمكن أنا اللي أشوفها يعني بنظرة زوجي وبنظرة أطفالي، وخصوصا بالمدرسة من أروح يقولون إحنا أمنا صحفية، فبالعكس هاي اللي قوت العلاقات الاجتماعية أكيد بالشارع العراقي وبالناس المقربين إليها.
في تفهم بالنسبة للناس أكيد. المرأة أن تكون صحفية
المرأة بهذه الصفة مرحبة ومعززة في كل بيت عراقي. أطوار بهجت احتلت في قلوب العراقيين وعقلهم لحد هذه اللحظة يذكرها بكل خير.
ومن بين من تحملت مصاعب المهنة الصحفية أفراح شوقي.
المرأة الإعلامية لها باع طويل وأثبتت وجودها، وهناك أسماء حفرت لها في الذاكرة. المرأة دخلت في كل الميادين، أصلا المؤسسة الإعلامية لا تفرق بين رجل والمرأة في إعطاء المهام الإعلامية، وبالعكس يمكن النساء لهم فد شجاعة أكبر. أشوف نساء هواية حتى يروحون محافظات وسووا تغطيات إعلامية على في وقت اللي كانت هذه المناطق البعيدة بالمحافظات ساخنة وبيها تميز ومحاصصة طائفية وبيها عنف طائفي، لكن المرأة استطاعت أن تخرج بتحقيقات ولقاءات ومقابلات جيدة أثبتت يعني جدارة بالعمل.
وفي تواصلها مع مهنة الصحافة أرادت المرأة أن تسجل حضورا جنب الرجل في مواساة البلد أيام محنته ورفع الظلم والحيف عن الناس بحسب الشاعرة والإعلامية سناء وتوت.
في ذروة الأزمة الأمنية ونحن نخرج ونعمل، وكنت أنا أطوف بغداد شمالا وجنوبا بسيارتي وغربا وشرقا، هذا قدرنا وإحنا نواجهه بكل بأس وعزيمة. قلت ذات يوم مو إحنا ولا هو منا، وتتبرى منا الأسلاف كل من يسترخص بغدادي ويدميها بحرب استنزاف أي قوة تحاول إبعادي بتهديد وذبح بأسياف، ما تأخذ غير الحق مني عراقية، وأبدا ما خاف، مو موتة واحدة اللي خاف، كل يوم يموت اللي خاف.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، تشير الإحصاءات إلى أن الحوادث المرورية أدت إلى وفاة 166 شخصا في دهوك، و350 شخصا في أربيل، و120 في السليمانية على مدى الأشهر القليلة الماضية. حوادث المرور في ازدياد وتمثل السبب الثالث للوفيات في كردستان. من هذا الباب نظمت ندوة حول هذه المشكلة، والتفاصيل مع عبد الحميد زيباري من أربيل.
نظمت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق بالتعاون مع منظمة جيان الصحية ندوة موسعة حول الحوادث المرورية وتحديد المشاكل والمعوقات والمعالجات الضرورية للتقليل من الإصابات الناجمة في الإقليم. وقدمت مديريات الصحة في كل من أربيلة والسليمانية ودهوك عدد الإصابات والوفيات التي وصلت إليها من جراء الحوادث المرورية. وبحسب إحصائيات هذه المديريات، فقد وصلت عدد الإصابات في مدينة دهوك عام 2008 إلى 1344 جريحا، وفي مدينة أربيل وصل عدد الإصابات إلى 3600 إصابة، وفي السليمانية أصيب 2316 شخصا، توفي منهم 120 شخصا. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال الدكتور زريان عبد الرحمن أن الوفيات بسبب الحوادث المرورية في تزايد مستمر، مشيرا إلى أنها تعتبر السبب الثالث للوفاة في إقليم كردستان.
الحوادث المرورية في العراق بصورة عامة وفي إقليم كردستان في تزايد مستمر، مع الأسف يشكل الوفاة من الحوادث المرورية السبب الثالث في إقليم كردستان. لتقليل من هذه الحالة وتحسين الخدمات، قررنا بعقد هذا المؤتمر وبمشاركة الشرطة، وزارة الداخلية، وزارة البلديات، البرلمان، وكل من هم معنيين حضروا المؤتمر لبحث المشكلة وبحث حلول مناسبة لتقليل هذه الحوادث المفجعة والخسارات الكبيرة التي نعانيها.
إلى ذلك أشار اللواء المروري الحقوقي آزاد صالح خوشنا ومدير عام شرطة المرور في أربيل إلى وجود أسباب عديدة تسبب في وقوع الحوادث المرورية، كما أشار إلى عدم وجود سياسة مدروسة من قبل الحكومة في التقليل من استيراد السيارات.
يعني السيارات اللي تدخل إلى العراق بأعداد ضخمة وكثيرة، طبيعي هذا يربك أي تخطيط لتوضع على الحكومة راح يكون زيادة غير متوقعة. أنا أوضح لك شيء واحد بسيط، إحنا في من 1/1/2009 وإلى حد الشهر الثالث بحدود 26,000 سيارة داخلة إلى طريق عن طريق إبراهيم خليل.
وهل لدى الحكومة برامج لتقليل استيراد السيارات؟
هو هذا المشكلة ما موجود لحد الآن. إحنا هذا طبيعي مركزيا يصدر في بغداد الحكومة الفيدرالية في بغداد، سنويا احنا نغير موديل واحد فقط، وهذا بالواقع غير كافي لانه عدد السيارات في تضخم، والشوارع ما زالت هي نفس الشوارع، راح يربك المواطن على في حال هذا اي تنظيم تخلي او تخطيط لا استيعاب هذه السيارات ما راح يكون مجدي بصراحة.
عبد الحميد زيباري، ذات العراق الحر، اربيل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي الكرام، يسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إقناع شعبه بجدوى السياسة التي قرر انتهاجها لتحفيز الاقتصاد، وبما أن بلدانا عديدة في أنحاء العالم تصاب بالزكام كلما عطست أمريكا لارتباط اقتصاداتها بالاقتصاد الأمريكي، فإن أوباما حرص على طمأنة العالم أيضا بأن خطته ستتكلل بالنجاح، غير أن خطة أوباما واجهت انتقادات ليس من المعارضة الجمهورية في الكونغرس فحسب، بل ومن داخل حزبه الديمقراطي أيضا بسبب ما رصده من اعتمادات فلكية للإنفاق العام. كما سمع أوباما انتقادات وجهها بعض القادة الأوروبيين، ويأتي ذلك قبل أيام من اجتماع زعماء مجموعة الدول العشرين ذات الاقتصادات المتطورة والناشئة في لندن في 2 نيسان المقبل. التقرير التالي من إعداد وتقديم فارس عمر.
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطته لإنعاش الاقتصاد بمناشدة الأمريكيين وشعوب البلدان المتأثرة بالأزمة المالية العالمية التحلي بالصبر. وقال أوباما أن سنوات من الممارسات الرعناء في أسواق المال وغياب الإشراف الحكومي أوصلت الاقتصاد العالمي إلى أزمته الحالية، وستحتاج إلى زمن قبل أن تتمكن حكومات العالم من إصلاح ما أفسده بارونات المال والأعمال. وقال أوباما أن استراتيجيته تتضمن إنقاذ المصارف التي جفت سيولتها النقدية، وتوفير فرص عمل، وتأمين العلاج بكلفة مناسبة، وتفعيل التدفق النقدي في الاقتصاد. وأعرب عن ثقته بأن هذه الاستراتيجية ستعيد الاقتصاد إلى ازدهاره السابق. وأكد أوباما أن حملته لتوفير فرص العمل تمضي أبعد من خطة الإنعاش التي رصد لها 787 مليار دولار، كما شدد على البحث عن مصادر طاقة بديلة.
نحن نستثمر في مصادر طاقة متجددة ستؤدي إلى فرص عمل جديدة ومشاريع جديدة واعتماد أقل على النفط المستورد، ونستثمر في مدارسنا ومعلمينا ليكتسب أطفالنا المهارات التي يحتاجونها لمنافسة كل عمال في العالم، ونستمر في إصلاحات تخفض كلفة العلاج للعائلات والشركات والموظفين. وفي هذه الميزانية علينا أن نعتمد الخيارات الصعبة اللازمة لخفض العجز بمقدار النصف بحلول نهاية ولاية الأولى، وذلك حتى بموجب أكثر التقديرات تشاؤما.
منتقدو خطة أوباما حذروا من أن الإنفاق على هذه المشاريع سيتبدى في عجوز مالية تصل إلى 9 تريليونات و300 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة. أوباما تناول زوبعة الغضب التي أثارها توزيع مكافآت بمئات ملايين الدولارات على مدراء شركات ومجموعات مالية تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية عن الأزمة الراهنة، لكنها تلقت مئات المليارات من الحكومة للحيلولة دون انهيار النظام المالي العالمي برمته. وحذر أوباما من مكافأة المدراء الفاشلين على حساب دافعي الضرائب، لكنه دعا أيضا إلى ضبط النفس.
على المصرفيين والمدراء التنفيذيين في وول ستريت أن يعرفوا أن إثراء أنفسهم من جيوب دافعي الضرائب عمل لا يغتفر، وإن أيام المكافآت الدسمة والمضاربات الهوجاء التي تهددنا جميعا يجب أن تنتهي. وفي الوقت نفسه نحن البقية لا يمكن أن نلعن كل مستثمر وصاحب مشروع يريد أن يربح، فإن هذا الدافع كان دائما القوة المحركة لازدهارنا، وهذا في نهاية المطاف هو ما سيدفع المصارف إلى التسليف واقتصادنا إلى الانطلاق مرة أخرى.
وكان محافظ البنك المركزي الصيني دعا إلى استحداث عملة دولية جديدة تحل محل الدولار، ربما للتخلص من مئات مليارات الدولارات التي بحوزة الصين الآن نتيجة ما قدمته من قروض إلى الحكومة الأمريكية بشراء سنداتها خلال السنوات العشر الماضية. الرئيس الأمريكي نفى أن الدولار أصبح عملة كاسدة.
As far as confidence in the U.S. economy or the dollar.
بقدر تعلق الأمر بالاقتصاد الأمريكي أو الدولار، يكفي أن أشير إلى أن الدولار قوي بصورة استثنائية الآن. وسبب قوة الدولار يتمثل في أن المستثمرين يعتبرون أن الولايات المتحدة أقوى اقتصاد في العالم، وإنها أكثر الأنظمة السياسية استقراراً في العالم. ولست أنا الذي أقول ذلك. أعتقد أن هناك ثقة عالية بأن آفاق تطور الاقتصاد العالمي رغم الفترة الصعبة التي يمر بها الآن آفاق إيجابية للغاية.
أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى انخفاض الطلب على النفط، وأدى انخفاض الطلب على النفط إلى هبوط أسعار النفط، وأدى هبوط أسعار النفط إلى تخفيض ميزانية العراق من 63 مليارا و600 مليون دولار إلى أقل من 59 مليارا. فعسى أن يكون تفاؤل أوباما في محله لتتمكن الحكومة العراقية من إعادة النظر في ميزانيتها، ولكن بالاتجاه المعاكس هذه المرة.
بالصبح للمذياع تعنى واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى جولة في الصحافة المصرية وما تطرقت إليه من شؤون.
ساعات وتنعقد القمة العربية في الدوحة، لكن التغطيات العالمية في صحف القاهرة فاترة بالنسبة لهذا الحدث الذي تهتم به على نطاق واسع كل عام. المراقبون يعزون ذلك إلى الخلافات العربية العربية واحتمالات تتصاعد بضعف مستوى التمثيل في قمة الدوحة العادية. وفي هذه القمة سيطالب العراق بحقه في استضافة القمة العربية العادية المقبلة في 2010، يؤيده في ذلك ميثاق الجامعة العربية الذي استقر على الترتيب الأبجدي لاستضافة الدول العربية للقمة. وتشير مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة إلى أن استضافة العراق للقمة لا تشكل ممانعة قدر ما تشكل بعض المخاوف لدى بعض الدول العربية. وإلى الملف العراقي، حيث تهتم الأهرام شبه رسمية بإعلان كريستوفر هيل مرشح الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمنصب سفير بلاده في العراق أن إيران تطرح مشكلة حقيقية للعراق، واعتباره أن تخفيض عدد القوات الأمريكية سيكون بمثابة اختبار للمكاسب الكبيرة التي تم تحقيقها. وفي السياق نفسه تنقل الجمهورية جانبا آخر من تصريحات هيل الذي سيخلف في العراق راين كروكر في حال صادق الكونغرس على تعيينه، وتشير إلى قوله إن أولى أولوياته في العراق ستكون المساعدة في تنظيم انتخابات تشريعية ناجحة وتمرير القانون حول تقاسم العائدات البترولية وتحسين العلاقات بين بغداد ودول الجوار، وإعرابه عن ترحيبه بإجراء اتصالات على مستوى رفيع مع دبلوماسيين إيرانيين، وذلك في حال قررت إدارة أوباما انتهاج سياسة دبلوماسية أمريكية جديدة تجاه إيران. أخيرا، تقول مصر اليوم المستقلة أنه تم إهدار ما بين 3 و5 مليارات دولار من المساعدات الأمريكية المخصصة لإعادة إعمار العراق منذ عام 2003. وتنقل عن ستيوارت باين المفتش العام الأمريكي المختص بإعادة إعمار العراق للكونغرس إن المبالغ المهدرة في مشاريع فاشلة أو لم توظف بعد بشكل جيد بالعراق تصل إلى ما بين 15 و20% من 21 مليار دولار، هي قيمة صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الذي أسسه الكونغرس بعد غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.